وأنا لنعبد الله سلامة لله ومن يسلك لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قوله
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض.
نعم، إذن هذا المؤلف رحمه الله يواصل ذكر الأوجه التي يكون فيها إثبات المعية الحقيقية لله عز وجل لا يتنافى مع اعتقاد أنه عز وجل عال على خلقه، لا تنافي بينهما. نعم، إلا على طبعا من يزعم بأن المعية تقتضي الحلول، ولكن المعية بعقلات لا تقتضي حلوله ولا اتحاد. كذلك الله عز وجل مع خلقه تبارك وتعالى بعلمه وقدرته وإرادته تبارك وتعالى، وهو فوق عرشه عال على جميع خلقه، إذن فلا تنافي بينهما. والدليل على ذلك كما ذكر هنا أن من كلام الناس أن يقولوا: ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر لا شك مخلوق، وهو معروف أنه طبعا ليس معنا بمعنى أنه يعني ملامس مماس ملابس، لا، وإنما هو في مداره وفي مكانه الذي هو مستقر فيه، ومع ذلك نقول معنا. إذن فلا تنافي المعية، إذا كانت هذه معية القمر فكيف بمعية الله عز وجل الخالق لجميع المخلوقات؟ إذن فالمعية دائما كما هو يريد أن يستدل هنا لا تقتضي ولا تقتضي تناقضا بين إثبات العلو وإثبات المعية. نعم.
فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك، يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
إذن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، وإن كان لكل حال مشهور في النحو أنه يقول: معه ظرف لمكان الاجتماع أو زمانه، لكن هذا الاجتماع مهما كان فإنه لا يعني أن تكون هناك مماسة أو ملابسة. الله تبارك وتعالى معنا، نعم، ولكنه سبحانه وتعالى من حيث ذاته أنه فوق عرشه، إذن فوق عرشه. فاصل.
الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو العلي في دونه في دنوه قريب في علوه.
نعم، وهذا كذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يقتضي أن الله عز وجل ليس كسائر مخلوقاته، ولو افترض أن الاجتماع في المكان يقتضي مثلا بالنسبة للمخلوق يقتضي ملابسة وملامسة، فذلك لا يلزم بالنسبة لله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تبارك وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي في جميع صفاته. هو سبحانه وتعالى إذا قال كما في الآيات التي ذكرها لإثبات المعية: وهو معكم أينما كنتم، حتى الافتراض بأن المعية مثلا ربما لو قال قائل أن المعية هذا هو معناها أنه لا بد للذي قيل أنه معك أن يكون ماذا؟ مماثل. فإن ذلك لا يلزم بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأنه كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك في هذا في رد هذه الدعوة. نعم، قال:
تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.
نعم، إذن هذا هو اختصار عقيدة السلف في المعية. الله عز وجل نعم في آيات ذكرت فيها أنه تبارك وتعالى يذكر أنه مع خلقه. هذه المعية التي تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أوجها وعدد تلك الأوجه في إثبات أن المعية لا تقتضي ما لا مخالفة. ثم أيضا حتى هذه المعية إلى قسمين، المعية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين كما ذكر: معية عامة وهي عز وجل لجميع الخلق ومعكم أينما كنت، وإما معية خاصة وهذه هي المعية التي الله عز وجل ذكرها بالنسبة لبعض خصوص عباده أو لبعض خصوص من اتصف بصفات من عباده. إذن فهي خاصة إما بخصوص الصفات أو بخصوص ماذا؟ العباد متصفين بالصفات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه معية هي التي قال العلماء فيها أنها تعني معية النصرة والتأييد، لا يقع ربما واحد يقول كيف صلى الله عليه وسلم مع جميع خلقه ثم يخص بعض عباده بالمعية. المراد أن هذه معية نعم معية نصرة وتأييد، ما تقصد أن الله تبارك وتعالى لا يسلمهما إلى ما أصابهما أو ما يصيبهما.
القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم.
نعم، إذن هذه المعية التي بعضهم قال أن معية الله عز وجل لخلقه تعني أنه سبحانه وتعالى حال في جميع مخلوقاته، وهي عقيدة الحلولية. الحلولية مأخوذة من حل، وكما قال النصارى مثلا: حل الله في الناصوت، حل الله في الخلق. فقال كذلك نظراؤهم من المسلمين، قالوا بأن الله عز وجل حل في مخلوقاته، حل فيه، بمعنى أن ما تراه من جمال نفس الطبيعة والمظاهر وما إلى ذلك فإنما ذلك لتجلي الله عز وجل له، هذا هو الذي يعني يعتقدونه، وهذه طبعا لا شك عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. وعرفنا فيما كان عليه السلف رحمه الله عليه في هذا الباب، أي هذه الباب باب الصفات، أي إثبات أن الله عز وجل مع خلقه، هذه المعية لا تستلزم هذا الذي ذكروه من اختلاف معه. وصل فرق كبير بين الحلول والاتحاد. الاتحاد كأنه مرحلة أخيرة للحلول، الذين قالوا بالحلول يقصدون أن الله حل في كذا وكذا 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 مخلوقات، فهناك حال وهناك محلول فيه، ولكن قال نحن نريد أن لا نقل بشيء من وجود اثنين، ليس إلا هناك إلا شيء واحد وهو الاتحاد. الاتحاد معنى أنه تبارك وتعالى صار هو لا يوجد شيء غير الله عز وجل، إنما الموجود هو الله تبارك وتعالى، الموجود إنما هو الله، ليس هناك حال ومحلول فيه، لا، وإنما هو شيء واحد موجود فقط هو الله، كل ما ترى إنما هو الله. فمن عبد الشجر أو الحجر أو الكلب أو الخنزير أو كذا إنما عبد الله سبحانه. وأن النصارى كفروا ليس لأجل أنهم عبدوا عيسى، لأجل أنهم جعلوا حصروا العبادة في عيسى، فلو عبدوا عيسى وأمه والأحجار والأشجار وكل شيء ما كفر. كفروا أي كفر النصارى لأجل أنهم عبدوا عيسى وأمه وحصروا فيهم العبادة، فلو أنهم عبدوا يعني كل ما يرونه في البيئة هكذا فيكون إذن موحدين، وهذا هو يعني التوحيد عندهم. التوحيد عندهم أن لا تفرد أحدا بالعبادة، يعني أن تعبد كل شيء، هذا ليس من التوحيد.
ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف للمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته.
نعم، إذن ربما نعم كونه مثلا أحيانا يقترن بالكلام أن يقال معهم بعلمه، قد يظن ظانا مثلا أن مرادهم بعلمه فقط. نعم، كل ما يقتضي معاني الربوبية المعية فهو تبارك رحمه الله، فهو عز وجل نعم مع خلقه، نقول معهم بقدرته ببصره بكل ما هو من معاني الربوبية التي تدل على أنه رب لهم فهو معهم به، ليس فقط بالعلم. نعم، وإن كان يجتزأ هكذا قد يكون ذلك اختصارا تزوجا في العبارة، لكن لا يقال بأنه إنما هو معهم بعلمه فقط، لا، بل هو معهم بقدرته وإرادته وحكمته وسمعه وبصره وما إلى ذلك، هو معهم. نعم.
تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم.
إذن العلو ذكرنا أنه من صفات الله عز وجل ماذا؟ الذاتية، من صفاته تبارك وتعالى الذاتية، التي كذلك يعني وإن ثبتت بالنصوص إلا أنها كذلك تثبت بالعقل بل وتثبت بالفطرة، وهي من صفاته الذاتية التي لا لائقة بالله عز وجل، بل ولا يكون سبحانه وتعالى ولا يليق به إلا أن يكون عاليا على جميع خلقه، وهي من أظهر الصفات لا يجادل فيها إلا مكابر. ولذلك تكافرت النصوص كثيرة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل خلقه، كثيرة جدا لا تكاد تحصى. نعم.
وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها.
ترون بهذه الأدلة الموصوفة المصرحة بعلوه وأنه فوق جميع عباده، نعم، وتارة يستفاد أيضا من الأدلة الدالة على رفع الإعمال إليه وأن الملائكة تصعد إليه وما إلى ذلك، هذا يستفاد بهذه الطريقة. ولذلك ترون حتى في الحائية اقتصر على ذكر النزول المذكور، علوه عز وجل على عرش أو فوقيته تبارك على عرش، إذن فكأنه اجتزأ بهذا من أجل الإشارة إلى الفوقية، لأن الذي يثبت النزول يعني يجد فرصة لإثبات كذلك الفوقية أيضا في خلال شرحه.
وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب.
إذن إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود معروف أنه إنما يكون الأعلى.
وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
ورافعك إلي ورفع إلى الله، يعني هذا كله من أدلة الدل على علوه، وفرق بين إثبات العلو وإثباتيته على عرش. وكونه عز وجل عال على جميع خلقه هذه صفة قلنا ذاتية، بينما فوقيته تبارك على عرشه صفة فعلية. وفوقيته على عرشه كذلك يعني من الصفات التي تثبت بالخبر وبالعقل كذلك. عفوا لا تثبت بالعقل، تثبت بالخبر وحده، فهي صفة خبرية، صفة خبرية فقط. نعم. قاصد.
وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
إذن هذه كلها تدل أيضا، وأدلة كثيرة كثيرة جدا ما تصل الألف، مما يستفاد منه أن الله عز وجل عال على جميع خلقه.
وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنده أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم أشهد، وأنه قال للجارية أين الله، فقالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية في فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
إذن هذا كذلك من الأدلة التي أفادتها الفطرة، فطرة الإنسان بمعنى ما فطر عليه وما جبل عليه، الله عز وجل الذي خلقه وخلقه نعم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة، وهو أنه إذا دعا الله عز وجل يشعر بنزوع النحو الأعلى، أي أن هذه الفطرة نعم كأنها يعني تتجه نحو خالقها سبحانه وتعالى، خصوصا في حال الدعاء. ما من إنسان يدعو الله عز وجل إلا وجهه يرفع يديه، نعم ربما يعني شخص بصره إلى السماء ولا ولا. ما رأينا مثلا شخص يفعل هكذا، ما رأينا شخص عندما يدعو يفعل هكذا ولا إلى آخره. ولذلك حتى قيل أن سبحان ربي الأعلى من حكمتها أن تقال مثلا في السجود وهو موضع دعاء والإنسان فيه منكس إلى الأرض، أن لا تغيب عليه هذه العقيدة عقيدة العلو، أنه مع كونه يدعو الله عز وجل في هذه الصورة والساجد فإنه يعتقد أن الله عز وجل عال على عرشه، يعني لم ينتقل عن هذا الذي نقوله الآن، وهو أنه في دعائه ملا يعني يجد نفسه أنه نعم متجه نحو العلو. كل واحد يدعي الله عز وجل يجد نفسه هكذا حاله، وكأنه ربما أمر لم يعلمه، وإنما فطرته التي أمرت عليه أن يكون على هذه الصفة في حال الدعاء، أن يكون كأنه ينتظر الفرج والخير من جهة السماء وإجابة الدعاء من جهة السماء. نعم، إذن فهذا أمر فطري، فطري كل إنسان. ما رأينا شخصا يدعو الله عز وجل وهو متجه نعم ببصره وبيديه إلى الأرض إلا في حال السجود، نعم، وهي حالة طبعا قلنا معها فيها كأنه التذكير عندما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، نعم، حتى وإن كان يدعو الله عز وجل نعم وهو في حالة على خلاف الحالة السابقة أنه يعتقد أن الله عز وجل عال على جميع خلقه. نعم.
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه وكلامهم.
بدل فقط التنبيه، كثير الناس يظن بأن الإجماع كأنه يأتي بحكم جديد، لا، الإجماع إنما هو مجرد نص مثلا من النصوص يقع الإجماع عليه، معنى نصوص شرعية ثابتة دالة على علو الله عز وجل خلقه. الإجماع يأتي كأنه معنى يقول هذا هو الذي دلت عليه كل العلماء، يقول بأن دلت على هذا المعنى، هذا من الإجماع. فليس من الإجماع أنه يأتي بحكم جديد، لا، ولذلك في إجماع دائما يذكرون أنه لا بد له من مستند. مستند، هذا المستند هي آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الإجماع. الإجماع إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي اسمه الإجماع. أجمعوا بمعنى كل من هو من أهل الإجماع من المجتهدين، وافق من معه نعم على كذا، على أن مثلا في هذه المسألة نحن فيها أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، هكذا قالوا جميعا، واستفادوا ذلك من تلك النصوص التي ذكرنا بعضها، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إذن خصوصا إذا كان الإجماع إجماع الصحابة، يعني حتى الذين ربما ينكر الإجماع يقول بأن إجماع الصحابة لا جدال فيه ولا كلام، أنه ثابت. وربما من يقول بأن الإجماع الذي جاء بعدهم خصوصا بعد عصور التابعين وأتباع التابعين، قد يقول أن الأمة قد انتشرت في الأقطار وفي الأمصار وتباعدت، فمعرفة الإجماع بعد ذلك قد يتعذر إلى آخر ذلك، لكن هذا لا يقال في الصحابة الذين ربما كانوا غالبهم يعني معروف المنطقة التي كانوا لا يتجاوزونها. قصد
وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا.
نعم، وكذلك أيضا هناك إجماعات السلف، إجماعات السلف يعني وقد طبع كتاب هكذا بعنوان مقارب إجماع السلف في مسائل الاعتقاد، هو يعني يذكره وجمعه حرب بن إسماعيل الكرماني أحد تلامذة أحمد رحمه الله، ذكر فيه مسائل كثيرة أجمعوا عليها في مسائل الاعتقاد، كتاب طبع. ناصر.
وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثباتها واقعة. تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم.
إذن هذا هو الذي كان قد قاله الشيخ في أو لأحد الطلبة، نعم هكذا قال رحمه الله، قال أن الله تعالى عقيدة أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، هذا هو ربما الذي سيكون محل الكلام عليه، ذاتية. هو عندما قال ذات حقيقية لا إشكال، ولما عندما قال ذاتية فهم منها أن هذه ذاتية بمعنى أنه مختلط، على أن كذلك الكلام الذي يأتي بعدها يوضح أنه طبعا لا يريد بذلك هذا المعنى الذي فهم. قال ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته. إذن لأن الإشكال قلنا في كلمة ذاتية، نعم التي ربما أضافها قد يكون يعني ربما من فهم ظنها بأنها تقتضي اختلاطا. واصل:
بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله تعالى وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت الأوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.
وكلمة ذاتية على كل حال لفظ هكذا، وهكذا هذا من ربما من شؤم هذه الألفاظ الدخيلة، نعم، والتي ربما لم تنضبط بعد، سيما ما كان طريقه ماذا المتكلمون. وكلمة ذاتية في العربية أولا أشير فقط إلى استعماله، على أن ذات في العربية تستعمل وهي مؤنث ذو، مؤنث ذو الذي رأيناه في الأسماء هذا هو أو استعمالها كذلك منضبط بما عرفناه هناك أن ذو نعم يعتبر من الأسماء الخمسة وهي تعني فيما تعنيه صاحب. فإذا قلت فلان ذو علم ذو كرم ذو فضل بمعنى صاحب كذا، فكأنها وصلة لنعت ما قبلها بما بعدها. لا يجوز لك أن تقول زيد علم هكذا، فماذا تفعل؟ تأتي بلفظ ذو فتقول زيد ذو علم ذو فضل ذو كرم ذو جاه إلى آخره. هكذا هذا هو استعمال الصحيح. فهي إذن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس مضمر، اسم جنس لا تضاف إلى علم، فلا تقول ذو زيد. هذا ذو التي هي مفرد مذكر، وما تفرع عنها ما تفرع عنها أي عن ذو، سواء تفرع عنها في الإفراد فقيل ذو الإفراد، تفرد عنها في الإفراد فصار جمعا، أو مثلنا ذوى، أو تفرع عنها في الإفراد والتذكير معا فتقول مثلا ذواتا أو ذوات، أو تفرع عنها في التذكير فقط ذات. هذه كلها فروع، والفرع يتبع الأصل في الأحكام جميعا، هكذا من المفروض. فكما لا تقول مثلا ذات ذوه، فكذلك لا تقول ذاته، وكما لا تقول كذلك ذو زيد لا تقول ذات زيد، لكنهم تقريبا خرجوا عن هذه الاستعمالات وتوسعوا فيها توسعا كبيرا فأحدثت ما أحدث. وكذلك لا يجوز أن تدخل على الألف واللام، لأنك إذا أدخلت على الألف واللام فقد قطعت عن إضافتي والمتقرر فيها أنها رحمة الله أنها لا بد أن تكون ماذا؟ مضافة كذو. فلا تقول الذات، وصار يقولون الذات. ذلك يقول كذلك في هذا الموضوع، يقول الشيخ الشيخ السلام يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يقال نفسه أي بدل ذاته، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يشير إلى قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله. ما من نسب يعني ربما وجد هكذا في أشعارهم في كلام العرب بعض هكذا الاستعمالات فيها، فيخرج على هذا توجيهه أنه إذا قال ذاته مثلا كما قال نابغة الذبيان على محلتهم أو مجلتهم هكذا، إذا قال محلتهم يقصد الشام، إذا قال مجلتهم يقصد الكتاب الذي كان يحتكم إليه. محلتهم ذات الإله، هو يمدح الغساسنة النصارى، يقول محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب. محلتهم ذات الإله، وهذا واحد شيء فأضاف إلى الإله، ماذا يعني به؟ ما يصح إضافة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومنه كذلك قول خبيب بن عدي الأنصاري عندما صلبه المشركون على مشارف مكة كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشرب المزعنة. إذن قوله ذات الإله كذلك هكذا، إذن كمثل ما قال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عانى التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وابن عدي صحابة رضي الله عنه، ومثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذريان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر، قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثاه، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصلي الإفراق، ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصلي يجري الفرع، الفرع يجري جرى الأصل في جميع الأحكام. نعم القلب. نعم استعملت، قلنا إلا الاستعمال المولد الذي شاع وانتشر وانتسح. ما خرج عن استعماله، كذب على صاحبه وما يقاربه، ما خرجت وأضيفت إلى اسم جنس ليس علم والاسم ولا 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 ضمير، ما خرج اسمه ذات اليمين وذات الشمال، وإن كان يعني قد أحيانا يعني يكون فيه تكلف في يعني إعطاء المعنى الذكر، ولكن ما خرج عن استعماله. نحن نتكلم عن الاستعمالات التي جديدة التي ربما من سمعها قد يضطرب فيما عرفه مما ومعروف من حالها. وكل الذين يقول ان الذات هكذا، الذات كذا الى اخر هذه الاستعمالات، قد كلها يعني انما استعمالات خارج عن العربي، ولكنها شاعت وانتشرت انتشارا كبيرا اختصاص بانها مفهومة وواضحة، ذات الشيء انها حقيقته والى ذلك.
واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء.
إذن هكذا المطلوب كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، أن كل كلام حتى وإن كان صحيحا في نفسه لا شائبة فيه، إلا أنه ربما أوقع الناس في وهم أن يترك ويتخلى عنه،
لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلانه، بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. المثالان السابع والثامن، قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية
قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم، فمن فسرها بأن مراد قرب الملائكة قد يقال أو قد يقول قائل الذي ربما يتربص هكذا أو ينتظر مواضع ربما أهل السنة كان لهم فيها الكلام، يقول بأن هذا تأويل، إذن فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ إذن ولكن قلنا دائما أن الكلام إذا قلنا أنه يفهم عن ظاهره، ما معنى ظاهره؟ ظاهره تدخل في ذلك ماذا؟ السياق، السياق نعم الذي وردت فيه الكلمة عين، هو داخل في الظاهر، داخل في الظاهر أن الكلمة إذا وردت في سياق معين فذلك السياق يعين على فهم معناها والمراد بها.
أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الموت عند والذي يحضر الم...
وال... هو قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ هذه فقط معناها بمعنى حين، معناها في حين يتلقى المتلقيان نحن أقرب إليه. والقرب هنا طبعا قرب المتلقيين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا الملائكة، ملائكة الله عز وجل هم المدبرات كما قال، والمدبرات أمر، فالمدبرات أمر. إذن فمن مما الله عز وجل وكلها به هذا الأمر، إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. إذن فلا يعتبر تأويل، لا يعتبر هذا تأويلا. نعم. نعم، لا الذي رقيب عتيد ملائكة.
وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لا استحالة ذلك في حق الله تعالى.
لاستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى. نعم. إذن ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم، أي لا تبصرون هؤلاء الملائكة. إذن فهذه أدلة، نعم، ليس للتأويل، نعم، ولكن للمعنى الذي فسر به القرب. المراد القرب إنما هو قرب الملائكة وليس ذلك تأويلا. التأويل قلنا هو ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهر الراجح، صرفه عن ظاهر الراجح لاحتمال المرجوح. لكن هنا نحن لازلنا متشبثين بالظاهر. الأدلة التي استدلنا بها على أن القرب قرب الملائكة من نفس النص، من نفس النص، لم نخرج من النص عن ظاهره، أبقيناه على ظاهره وأخذنا منه الدلالة على أن القرب قرب الملائكة. بينما المؤول لا يستطيع أن يأخذ من النص شيء. نعم، بل هو العكس، منصرف عن النص، منصرف عن الظهر، يلتمس له أدلة خارج الظهر. نعم. واصل.
بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
إذن هذا مثله الله عز وجل أضاف المجادلة إلى نفسه، إلا أنه في الواقع في حق المجادلة إنما كانت إبراهيم عن الملائكة. نعم.
هذا وصف
وصف إنما هي أوصاف للملائكة ليس أسماء. وإن كان يكون الشائع عند الناس أنهم يسمونهم برقيب عتيد، والوصف هكذا حاله إذا يعني مثلا شخص وصف بوصف معين قد ينقلب إلى أن يصير اسما له. يعني لما نقول مثلا وصف معنى وصف، وصف معنى مثلا الشيء الذي ربما الآن الشخص مثلا يقول فلان كاتب، كاتب بمعنى ما دام رأيته فهو وصف. لكن إذا صار كاتب بمعنى كأنه هو الشخص المرسم في هذا المنصب، كاتب المدير مثلا، فإذا قال فلان الكاتب معناه كأنه مباشرة يصير كأنه اسم للشخص الفلان الذي معروف بأنه هو الكاتب هكذا. لذلك الأوصاف إذا أريد تمحيضها لأن تكون مثلا أعلاما لشخص معين تدخل عليها بعض التعديلات، كما تعلمون مثلا في ما نسميه بالعدل، العدل الذي نعرفه في الممنوع من الصف. فأقول مثلا عمر معدول عن عامر، وقثم معدوم عن قاسم، وجشم عن جاشم، وعن كذا كذا. فلما أريد مثلا تمحيضها علما لشخص أدخلت عليها بعض التعديلات، نعم، ولكن بعضها لا يدخل عليه التعديل، لا يدخل عليه، يبقى على حاله ويتمحض ليصير علما مثلا لشخص معين وهو في الأصل كان وصفا. ويقال فلان الحارث، الحارث، وإن كان كلمة الحارث الأصل في أنها وصف، نعم، ثم صارت اسما على العشق. قال
المثالان التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظهر الكلام وحقيقته هنا، ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري
يربى من التربية ولتسمع على عيني، بمعنى من التربية، لأن الله عز وجل تعهده بالرعاية منذ صغره. نعم، من التربية، التربية منها يعني ما يقع له من تطورات في أطوار حياته إنما يكون والله عز وجل يعني يعتني به ورعايته رعاية خاصة كرعايته لجميع رسله سبحانه وتعالى.
أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها،
ويكلأه
بها.
يكلأه معنى يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من يحفظه. ولا ريب أن القول الأول
باطل من وجهين. الأول أنه لا
يقول القول الأول هو ماذا؟ أن يقال بأن ظاهر هاتين الآيتين أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله. لو قال قائل هذا مثلا لبطل ظاهر. نعم، فصل.
ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسري بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه.
العربية لكل حال لغة، لغة، وعندما نقول لغة بمعنى يعني تكلم بها الناس، وهي لغة اجتماعية لها مقاصد، نعم، وليس جميع مقاصد تجدها مسطرة في الحروف. نعم،
بل الاستعمالات نعم تفرض نوع استعمال. نحن كما نقول مثلا وكما كنا نقول في الكلام لو أن إنسان مثلا قال لنا خرجت من الصلاة مثلا أو انقضت الصلاة تفهم منها ولو لم يضيفها أن مراد به الصلاة التي هي أقرب إلينا الآن وهي صلاة الصبح ولا يحتاج إلى هذا التعيين ولا يحتاج إلى هذا الذكر. وهكذا في سائر الاستعمالات اللغة والشخص يتكلم بها أحيانا يعين عليها يعني ربما القرائن الحالية والزمانية والمكانية تعين أفهمها فضلا عن قرائن السياقية إلى آخره. فإذا لا يمكن نقول مثلا أن كل شيء لابد أن يكون له ما يدل عليه في الحروف. نعم. قال
ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن عن خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
استخدام هذه الدلالة كلها يعين كذلك خصوصا دلالة الالتزام يعين على فهم المراد.
المثال الحادي عشر وقوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
هذا حديث من الحديث التي رواها البخاري في صحيحه وهو حديث الولاية، هكذا مشهور بين العلماء وبعضهم ألف في شرحه كتابا فالشوكان رحمه الله كتاب سماه قطر الولي في حديث الولي وفي شرح حديث الولي كتاب يعني مطبوع هكذا عنوانه قطر الولي في شرح حديث الولي، وغيره كذلك كالصنعاني رحمه الله له كتاب اسمه الإنصاف في بيان ما للأولياء من الكرامات والألطاف كذلك، وتقريبا الحديث فرقان من أولياء رحمه الشيطان يدور معناه حول بيان أو شرح هذا الحديث الذي هو حديث الولاية. نعم حديث قلناه في صحيح البخاري وهو حديث صحيح العام. هذا الحديث يعني ربما بعضهم يتكلم في بعض ألفاظ منه تتعلق بالصفات وربما شغب بها كما شغب بالأحاديث السابقة. نعم قال
والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده؟
هذا هو المعنى الصحيح الثاني. المعنى الصحيح هو الثاني، وإلا في الأول ربما يستدل به أهل الحلول وأهل الاتحاد كذلك يقول بأن الله عز وجل نعم يحل في سمعه وفي بصره ويصير نعم كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. إذن فالمعنى الثاني هو المراد أن الله عز وجل يسدده بمعنى أنه يكون في قريب جل استعمالاته أو كل استعمالاته مصيبا مصيب في سمعه، في بصره، في ما يرى، في ما يبصر، في ما يبطش إلى آخر الساعة.
أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال
معنى الولاية مما من جملة ما تعنيه الولاية هي أصلا مأخوذة من الولي بمعنى القرب. تقول مثلا فلان يليني بمعنى قريب مني ليس بينه وبيني شيء، على أساس ليليني أولو الأحلام والنهى منكم. فالعبد تقرب من الله عز وجل بالطاعة وبالعبادة وبأنه يأتي بالفرائض ويزيد إليها النوافل، كما قال في الحديث هذا القدسي قال ولا يزال عبدي يتقرب. لا يزال معناها في استمرار ومواصلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وأما بالنسبة للفرائض والواجبات فليست محل التنافس، لأن كل واحد لابد أن يأتي بها، ولكن محل التنافس هو فيما زاد عنها من النوافل ومن المستحبات ومن المندوبات، نعم من الأعمال حتى أحبه. فإذا أحببته حتى أحبه أي حتى ينال محبة الله له. وهذا طبعا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتيقنه ويعرفه، ولكن هو عندما يحصل فإن الله تبارك وتعالى نعم كما جاء في الحديث يعني قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إكراما من الله عز وجل له، الله تبارك وتعالى يكرمه بهذا الذي نعم يقع له. لماذا؟ لأنه اجتهد الله عز وجل، كذلك أعانه عندما تقرب إليه بالطاعة، الله عز وجل جزاه بماذا؟ بأن نصره وأيده وسدده في سمعه وفي بصره. هذا هو تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، فتقرب الله عز وجل منه بهذا الذي ذكر في الحديث. قال
الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر.
إذن هذا ينفي ماذا؟ ينفي الحلول والاتحاد، ينفيهما مدام أثبت أن سائلا ومسؤولا، مستعيذا ومستعاذا، معط ومعطا، هذا دليل على أن شيئين متغايرين.
وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أو تتصوره أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
نعم، إذن هذا كما سمعتم هو معنى كلمة كنت سمعه وبصر عليه سمع به وبصر الذي يذكر به إلى آخره، هذا هو معناها. إذن وليس معناها ما تقدم من أنه بعضهم ربما قال هذه أو هذا دال على حلول الله عز وجل في الأدلة السابقة الظاهرة الواضحة. واصف.
المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باء، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.
إذن وهذا كذلك مما يجادل فيه المتكلمون، يقولون أنه لا تقوم به بذاته تبارك الفعل اختيارية، لا يقول لا، وإنما أفعاله أو كل ما وصف به عز وجل من هذه الأفعال إنما هي معاني قائمة بنفسه كالكلام وغيره. نعم واصل.
مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقته وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر.
إذن هذه الأفعال الاختيارية لما قلنا الأفعال الاختيارية كل ما هو من أفعال الله عز وجل، وقلنا عنه أنه قديم النوع حادث الآحاد، إنه تبارك وتعالى يفعله متى شاء سبحانه.
فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق.
وليس ذلك كذلك تأويل، لا يعتبر ذلك تأويل، قلنا إذا استعين عليه من خلال السياق والأدلة التي ربما يعني ظاهرة واضحة معينة على فهمه لا يعتبر ذلك تأويل.
وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي من عبادي
في عبادة تفتقر
إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
بمعنى أنه الله عز وجل عن من أتاه في عبادة من عبادات المشي فيها لا بد فيه مشي من المشي، كمثلا مشيه إلى الصلاة أو سعيه في الحج أو ما إلى ذلك من شيء، يعني يقصد أن هذا النوع من العبادات التي يحتاج المشي الله عز وجل كذلك يأتيها رغوة أنا أخص هذه العبادة، ومن العبادة ما يحتاج إلى مشي الإنسان يقوم به في محله، هذا تفسير آخر يعني. ولكن كل التفسيرين لا يخرجان عن مذهب السلف بما ليس فيها تعطيل النصوص، هذا هو الذي يعني ليس في مذهب السلف، ليس فيه تعطيل النص بزعم أنه يوقع في التشبيه، مذهب السلف ليس فيها، مذهب السلف إبقاء النص على ظاهره نعم وعدم الخروج به عن ذلك الظاهر.
واصل. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنعاما، والجواب أن أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يد، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
هذا لكل حال هذا النوع من التدقيق في استعمالات الألفاظ في العربية يعتبر من شأن اللغة العربية، لا يغفل الإنسان عنه. كلمة اليد ربما ترد في موضع ومراد بها نعم اليد نفسه، اليد نفسه هذه جارحة نعم، وربما ورد في استعمالات أخرى وليس مراد بها نفس اليد، ولكن مهم ما باشره الإنسان وعمله حتى ولو كان منظر إليه، فمثلا نظر إلى محرم فأصابه ما تقول ذلك بما كسب جدك، هكذا نقول، ويعني أنه فعله بيده، وقد يكون منكر سمعه بإذنه، وقد يكون مثلا يعني اقترفه بأي جارحة أخرى ولكن ينسب إلى اليد، فالمراد به هذا الذي قيل. وقد يراد باليد نعم نفس اليد، هذه اليد نعم، وجاء في حديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده تشريفا له، غرس غراسة جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده، خلق آدم بيده. وخلقه سبحانه وتعالى لآدم بيده نعم، وغراسة الفردوس بيده نعم، وكتب التوراة بيده نعم، خص هذه المخلوقات الثلاثة باليد التي هي اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وبالنسبة إلينا ماذا؟ أجزاء وأبحار، هكذا نقول. وأما ما عداها فمهما نسب إلى الله عز وجل بأنه بيده ليس المراد به اليد التي هي يعني الصفة من صفاتنا.
الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
إذن آدم عليه السلام هذا تشريف له، وذلك يوم القيامة مما يذكره له الناس وهم يريدونه أن يشفع لهم، يقول خلقك الله بيده، يعني خصك بهذا، أنت بهذا شرفت. نعم، إذن فهذا تخصيص له. وأما باقي المخلوقات فالله عز وجل يعني خلقها سبحانه وتعالى، ولكن ليس كخلقه تبارك وتعالى آدم أن خلقه بيده. واصل؟
لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
ولأجل ذلك ألفت كتب في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، كتاب نفيس مهم جدا، وكتاب كذلك في الفروق للقرافي، وهو مختصر مهذب نعم وجيد لاعتناء بها نعم، أن كثير من الفروق لما لا يدركها الإنسان يخلط بين الشيئين المتشابهين فيقع في الظلم أو في الجهل. نعم، واصل بعدها.
المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته للآية لأول الآية، والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبالغة المبايعة ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟
كذلك ما قيل في المبايعة يشبه ما أن يقال ما يقال فيه، فإنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبايعة جبل الله صلى الله عليه وسلم، ومبايعة الله عز وجل. يستحيل أن يقال أنهم بايعوا الله على الصفة التي يبايعون بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه يضع يده في يده مثلا هكذا ويواجهه هكذا يقول نبايعك على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى أثرة من أمرنا وأن نزل أمر أهله إلى آخر ذلك من صيغ المبايعة التي ربما قد يضاف منها ما يضاف. نعم هكذا تقع، وهذه الصفة لا شك أنه عندما يبايع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقع من هذه المقابلة والمواجهة، نعم ليس نفسها تقع لله عز وجل، ولكن عندما تقع للنبي عليه الصلاة والسلام فإنما يعني صاحبها بايع الله عز وجل. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفسها طاعة الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد طاع الله. نعم هكذا كذلك يد الله فوق أيديه. نعم واصل
هنا الآية المبايع الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
نعم
هنا يعني المؤلف لما أورد هذه الآية يريد هذه يعني الصفة وضعية اليد، أم يعني يريد المبايعة التي هي السمع والطاعة؟
كيف يريد المبايعة؟ هذه الآية هو ذكرها في جملة آيات، بعضهم عندما رأى فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لأنهم قالوا يعني هذه الآية لابد أن تبقى للسنة تخرجوا عن ظاهرها، فإذا خيتموا على ظاهرها فإنكم سوف تثبتون ماذا؟ أمر لا يكاد يكون ويستحيل.
يعني المبايعة للسمع والطاعة أم المبايعة
هو في قوله إنما يبايعون الله يقول لك هذه الآية إما أن تقول بظاهرها ويزعم هو أن ظاهرها يبايعون الله بمعنى مثلا أنك يعني تصافح وتواجه وإلى آخر ذلك وتقول ألفاظ البيعة، فإذا قلت هذا أمر لا يكون. فماذا تقول إذا لابد أن تخرج بها عن ظاهرها، فإذا خرجت بها عن ظاهرها فذلك هو التأويل وأنت تنكر علينا التأويل. إذن وقد أولت هنا نقول لهم نعم لا نقول هذا، ولكن إذا يعني فسرنا تفسير آخر ليس معنى ذلك أنه تأويل، بل هو استناد كذلك إلى نظيرها من النصوص. نعم الذي لا يقال منه ولا أصبت زوار
معناته يعني لا يجوز أن نستعمل هكذا مباشرة مبايعة لله على مقابلة بايعنا الله على السمع والطاعة
لا، ولكن كل حال دائما إذا كان أمر يوهم لا نستعمله. نعم إذا كان يوهم لربما الناس أذهانهم لسه في فهمه على وجهه نستعمله أو نستعمل منه ما هو صريح مثل البيع على الرسول صلى الله عليه وسلم، البيع الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولا داعي لأن نقول إنه بيع الله بيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أيضا ضعنا يدنا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا بالنسبة لمن بيع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاصل.
فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
وانظروا كذلك إلى نكتة من النكات في هذا الحديث، أن الذي سأل عن الكيفية لم يسأل الكيفية الصفة، إنما قال كيف أعودك من أجل أن يتوصل لما معنى مرض، ولم يقل له كيف تمر. هذا العقلية من عنده وإنما هو من نكات شيخنا محمد السوري. قال
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب؟
ولم يقل كذلك كيف تستطعم هكذا، وإنما قال كيف أطعمك، معنى فعلي أنا كيف يقع عيني. نعم واصل.
قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به الكلام به المتكلم به.
وهذا الحديث كذلك واضح ظاهر جاء معه نعم ما يخرجنا ربما من إبهام ومشكل لو أنه لم يأتي به أو لم يأتي بهذه الصيغة التي ذكرت كيف، وجاء البيان والإيضاح، وليست كل النصوص جري هذه المزرعة. إذن معنى ذلك ما لم يكن على شاكلة هذا النص فنجريه على ظاهره، أو كما كذلك يقول شيخنا فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت وكذا في جعت. إذن في هذا الحديث يقول مثلا جعت، الله عز وجل يقول جعت، يقول عبدي مرضت، فيعني جاء مباشرة في نفس الحديث جاء ما يوضح إذا. وأما من ربما يقول ظاهر نصوص صفات كلها كأنها هذا مزرعها فهذا يعني كذب على النصوص، بل هو أيها الإخوة لتنتبهوا جيدا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله سوء ظن برب العالمين. وش معنى سوء ظن برب العالمين؟ كأنه هذا الشخص الذي يقول بأن النصوص صفات جري هذا المزرع كأن الله عز وجل نصب لهم فخاخا مثلا، أو مثلا نقول يعني شيء ينحرفون به ويزلون، فإذا ما وقع منهم الشخص مثلا في الكفر والضلال والتهى يقول كفرت معه. وقد صرح على كل حال بعضهم قال بأن ظواهر بعض النصوص القرآنية يعني يدل على الكفر، فعن القرآن الكريم شفاء هدى بيان، وهذا كله ينفي أن يقذف في الصدور الشكوك والأوهام، لأن هذه أمراض قلوب. والقرآن الكريم أصلا جاء لي إزالة هذه الأمراض. كيف يكون إذا هو الذي يقذف في الأمراض ويوقع فيها الشبهات والشكوك وما إلى ذلك من الحول؟
فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى.
ولا نقول عنه، هذا جاء في نفس الحديث، نفس الحديث نفسه جاء بهذا البيان وهذا الإيضاح، لا نحتاج إذن إلى أن يعني نتدخل نحن بألفاظنا وبعباراتنا وببياننا.
وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لم يتكلم بهذا المعنى ابتداء، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قاعدة نصوص الصفات، في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذه هي إنما هي أمثلة فقط ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أن أهل السنة بتلك القواعد التي قدمها بين يدي هذه الأمثلة، قواعد الحمد لله كفيلة بالرد على كل ما ممكن أن يعني يأتيهم من الشبه التي ربما قد يجادل بها خصوم أهل السنة. وهذا إنما كما قال اجتزأ بأمثلة منها، والخاتمة نتركها لنختم بهذا الأسبوع إن شاء الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قوله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض.
نعم، إذن هذا المؤلف رحمه الله يواصل ذكر الأوجه التي يكون فيها إثبات المعية الحقيقية لله عز وجل لا يتنافى،
لا يتنافى مع اعتقاد أنه عز وجل عالم على خلقه، لا تنافي بينهما. نعم، إلا على طبعا ومن يزعم بأن المعية تقتضي الحلول، ولكن المعية بعقلات لا تقتضي حلوله ولا اتحاد كذلك. الله عز وجل مع خلقه تبارك وتعالى بعلمه وقدرته وإرادته تبارك وتعالى، وهو فوق عرشه عال على جميع خلقه، إذن فلا تنافي بينهما. والدليل على ذلك كما ذكر هنا أن من كلام الناس أن يقولوا ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر لا شك مخلوق، وهو معروف أنه طبعا ليس معنا بمعنى أنه يعني ملامس مماس ملابس، لا، وإنما هو في مداره وفي مكانه الذي هو مستقر فيه، ومع ذلك نقول معنا. إذن فلا تنافي المعية، إذا كانت هذه معية القمر فكيف بمعية الله عز وجل الخالق لجميع المخلوقات. إذن فالمعية دائما كما هو يريد أن يستدل هنا لا تقتضي ولا تقتضي تناقضا بين إثبات العلو وإثبات المعية. نعم.
فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
إذن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، وإن كان لكل حال مشهور في النحو أنه يقول مع ظرف لمكان الاجتماع أو زمانه، لكن هذا الاجتماع مهما كان فإنه لا يعني أن تكون هناك مماسة أو ملابسة. الله تبارك وتعالى معنا، نعم، ولكنه سبحانه وتعالى من حيث ذاته أنه فوق عرشه، إذن فوق عرشه. فصد.
الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو العلي في دنوه قريب في علوه.
نعم، وهذا كذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يقتضي أن الله عز وجل ليس كسائر مخلوقاته، حتى ولو افترض أن الاجتماع في المكان يقتضي مثلا بالنسبة للمخلوق يقتضي ملابسة وملامسة، فذلك لا يلزم بالنسبة لله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تبارك وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي في جميع صفاته هو سبحانه وتعالى إذا قال كما في الآيات التي ذكرها لإثبات المعية وهو معكم أينما كنتم، حتى الاستعراض بأن المعية مثلا ربما قال قائل أن المعية هذا هو معناها أنه لا بد للذي قيل أنه معك أن يكون ماذا مماثل، فإن ذلك لا يلزم بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك في هذا في رد هذه الدعوة. نعم قال
تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.
نعم، إذن هذا هو اختصار عقيدة السلف في المعية. الله عز وجل نعم في آيات ذكرت فيها أنه تبارك وتعالى يذكر أنه مع خلقه، هذه المعية التي تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أوجها وعدد تلك الأوجه في أن إثبات أن المعية لا تقتضي ما لا مخالفة. ثم أيضا حتى هذه المعية إلى قسمين، المعية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين كما ذكر، معية عامة وهي مزوجة لجميع الخلق ومعكم أينما كنتم، وإما معية خاصة وهذه هي المعية التي الله عز وجل ذكرها بالنسبة لبعض خصوص عباده أو لبعض خصوص من اتصف بصفات من عباده، إذن فهي خاصة إما بخصوص الصفات أو بخصوص ماذا؟ العباد متصفين بالصفات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الصابرين إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه معية هي التي قال العلماء فيها أنها تعني معية النصرة والتأييد، حتى لا يقع ربما واحد يقول كيف الله عز وجل يقول مع جميع خلقه ثم يخص بعض عباده بالمعية، فالمراد أن هذه معية نعم معية نصرة وتأييد، معنى تقتضي أن الله تبارك وتعالى لا يسلمهما إلى ما أصابهما أو ما يصيبهما.
القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم.
نعم، إذن هذه المعية التي بعضهم قال أن معية الله عز وجل لخلقه تعني أنه سبحانه وتعالى حال في جميع مخلوقاته، وهي عقيدة الحلولية. الحلولية مأخوذة من حل، وكما قال النصارى مثلا حل الله في الناصوص حل الله في الخلق، فقال كذلك نظراؤهم من المسلمين قالوا بأن الله عز وجل حل في مخلوقاته، حل فيه بمعنى أن ما تراه من جمال نكس الطبيعة والمظاهر وما إلى ذلك فإنما ذلك لتجلي الله عز وجل له، هذا هو الذي يعني يعتقدونه، وهذه طبعا لا شك عقيدة فاسدة عبرتنا فيما كان عليه السلف ورحمه الله عليه في هذا الباب، أي هذه الباب باب الصفات أي إثبات أن الله عز وجل مع خلقه، هذه المعية لا تستلزم هذا الذي ذكروه من اختلاف معه. وصل فرق كبير بين الحلول والاتحاد. الاتحاد كأنه مرحلة أخيرة للحلول، الذين قالوا بالحلول يقصدون أن الله حل في كذا وكذا 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 مخلوقات، فهناك حال وهناك محلول فيه، ولكن قال نحن نريد أن لا نقل بشيء من وجود اثنين، ليس إلا هناك إلا شيء واحد وهو الاتحاد. الاتحاد معنى أنه تبارك وتعالى صار هو لا يوجد شيء غير الله عز وجل، إنما الموجود هو الله تبارك وتعالى، الموجود إنما هو الله، ليس هناك حال ومحلول فيه، لا وإنما هو شيء واحد موجود فقط هو الله. كل ما ترى إنما هو الله. فمن عبد الشجر أو الحجر أو الكلب أو الخنزير أو كذا إنما عبد الله وصرف. وأن النصارى كفروا ليس لأجل أنهم عبدوا عيسى، لأجل أنهم جعلوا حصروا العبادة في عيسى. فلو عبدوا عيسى وأمه والأحجار والأشجار وكل شيء ما كفروا. كفروا أي كفر النصارى لأجل أنهم عبدوا عيسى وأمه وحصروا فيهم العبادة. فلو أنهم عبدوا يعني كل ما يرونه في البيئة هكذا فيكون إذن موحدين. وهذا هو يعني التوحيد عندهم. التوحيد عندهم أن لا تفرد أحدا بالعبادة، يعني أن تعبد كل شيء. هذا الذي سمعت حدث.
ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف للمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته.
نعم، إذن ربما نعم كونه مثلا أحيانا يقترن بالكلام أن يقال معهم بعلمه، قد يظن ظانا مثلا أن مرادهم بعلمه فقط. نعم، كل ما يقتضي معاني الربوبية المعية فهو تبارك رحمه الله، فهو عز وجل نعم مع خلقه، نقول معهم بقدرته ببصره بكل ما هو من معاني الربوبية التي تدل على أنه رب لهم فهو معهم بها، ليس فقط بالعلم. نعم، وإن كان يجتزأها كذا قد يكون ذلك اختصارا تزوجا في العبارة، لكن لا يقال بأنه إنما هو معهم بعلمه فقط، لا، بل هو معهم بقدرته وإرادته وحكمته وسمعه وبصره وما إلى ذلك، هو معهم. نعم.
تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم.
إذن العلو ذكرنا أنه من صفات الله عز وجل ماذا؟ الذاتية، صفاته تبارك وتعالى الذاتية، التي كذلك يعني وإن ثبتت بالنصوص إلا أنها كذلك تثبت بالعقل بل وتثبت بالفطرة، وهي من صفاته الذاتية التي لا لائقة بالله عز وجل، بل ولا يكون سبحانه وتعالى ولا يليق به إلا أن يكون عاليا على جميع خلقه، وهي من أظهر الصفات لا يجادل فيها إلا مكابر. ولذلك تكاثرت النصوص كثيرة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل، كثيرة جدا لا تكاد تحصى. نعم.
وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها.
ترون بهذه الأدلة النصوص المصرحة بعلوه وأنه فوق جميع عباده. نعم، وتارة يستفاد أيضا من الأدلة الدالة على رفع الإعمال إليه وأن الملائكة تصعد إليه وما إلى ذلك، هذا يستفاد بهذه الطريقة. ولذلك ترون حتى في الحائية اقتصر على ذكر النزول المذكور، علوه عز وجل على عرش أو فوقيته وتبارك على عرش. إذن فكأنه اجتزأ بهذا من أجل الإشارة إلى الفوقية، لأن الذي يثبت النزول يعني يجب فرصة لإثبات كذلك الفوقية أيضا في خلال شرح التفسير.
وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب.
إذن إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود معروف أنه إنما يكون الأعلى.
وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
ورافعك إلي ورفعه إلى الله. هذا كله من أجل الدل على علوه، وفرق بين إثبات العلو وإثباتيته على عرشه. وكونه عز وجل عال على جميع خلقه هذه صفة قلنا ذاتية، بينما فوقيته تبارك على عرشه صفة فعلية. وفوقيته على عرشه كذلك يعني من الصفات التي تثبت بي بالخبر وبالعقل كذلك. عفوا لا تثبت بالعقل، تثبت بالخبر وحده، فهي صفة خبرية، صفة خبرية فقط. نعم.
وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
إذن هذه كلها تدل أيضا، وأدلة كثيرة كثيرة جدا ما تصل الألف، مما يستفاد منه أن الله عز وجل عال على جميع خلقه.
وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنده أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله، فقالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية في فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟
إذن هذا كذلك من الأدلة التي أفادتها الفطرة، فطرة الإنسان بمعنى ما فطر عليه وما جبل عليه، الله عز وجل الذي خلقه نعم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة، وهو أنه إذا دعا الله عز وجل يشعر بنزوع النحو الأعلى، أي أن هذه الفطرة نعم كأنها يعني تتجه نحو خالقها سبحانه وتعالى، خصوصا في حال الدعاء. ما من إنسان يدعو الله عز وجل إلا وجده يرفع يديه، نعم، ربما يعني شخص بصره إلى السماء، ولا ما رأينا مثلا شخص يفعل هكذا، ما رأينا شخص إذا ما يدعو يفعل هكذا ولا إلى آخره. ولذلك حتى قيل أن سبحان ربي الأعلى من حكمتها أن تقال مثلا في السجود وهو موضع دعاء والإنسان فيه منكس إلى الأرض، أن لا تغيب عليه هذه العقيدة، عقيدة العلو، أنه مع كونه يدعو الله عز وجل في هذه الصورة والساجد فإنه يعتقد أن الله عز وجل عال على عرشه، يعني لم ينتقل عن هذا الذي نقوله الآن، وهو أنه في دعائه ماذا يعني يجد نفسه أنه نعم متجه نحو العلو، كل واحد يدعي الله عز وجل يجد نفسه هكذا حاله، وكأنه ربما أمر لم يعلمه وإنما فطرته التي أمرت عليه أن يكون على هذه الصفة في حال الدعاء، أن يكون كأنه ينتظر الفرج والخير من جهة السماء وإجابة الدعاء من جهة السماء. نعم، إذن فهذا أمر فطري، فطري كل إنسان. ما رأينا شخصا يدعو الله عز وجل وهو متجه نعم ببصره وبيديه إلى الأرض إلا في حال السجود، نعم، وهي حالة طبعا قلنا معها فيها كأنه التذكير عندما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، نعم، حتى وإن كان يدعو الله عز وجل، نعم، وهو في حالة على خلاف الحالة السابقة أنه يعتقد أن الله عز وجل عال على جميع خلقه. نعم.
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وكلامهم.
بدل فقط التنبيه، كثير من الناس يظن بأن الإجماع كأنه يأتي بحكم جديد، لا، الإجماع إنما هو مجرد نص مثلا من النصوص يقع الإجماع عليه، معنى نصوص شرعية ثابتة دالة على علو الله عز وجل خلقه. الإجماع يأتي كأنه معنى يقول هذا هو الذي دلت عليه كل العلماء، يقول بأنه دلت على هذا المعنى، هذا من الإجماع. فليس من الإجماع أنه يأتي بحكم جديد، لا، ولذلك في إجماع دائما يذكرون أنه لا بد له من مستند. مستند، هذا المستند هي آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الإجماع. الإجماع إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي اسمه الإجماع. أجمعوا بمعنى كل من هو من أهل الإجماع من المجتهدين، وافق من معه، نعم، على كذا، على أن مثلا في هذه المسألة نحن فيها أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، هكذا قالوا جميعا، واستفادوا ذلك من تلك النصوص التي ذكرنا بعضها، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إذن خصوصا إذا كان الإجماع إجماع الصحابة، فيعني حتى الذين ربما ينكر الإجماع يقول بأن إجماع الصحابة لا جدال فيه ولا كلام، أنه ثابت. وربما من يقول بأن الإجماع الذي جاء بعدهم خصوصا بعد عصور التابعين وأتباع التابعين، قد يقول أن الأمة قد انتشرت في الأقطار وفي الأمصار وتباعدت، فمعرفة الإجماع بعد ذلك قد يتعذر إلى آخره، لكن هذا لا يقال في الصحابة الذين ربما كانوا غالبهم يعني معروف في المنطقة التي كانوا لا يتجاوزونها. قصد.
وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا.
نعم، وكذلك أيضا هناك إجماعات السلف. إجماعات السلف يعني وقد طبع كتاب هكذا بعنوان مقارب إجماع السلف في مسائل الاعتقاد، هو يعني يذكره وجمعه حرب بن إسماعيل الكرماني أحد سلامة أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه مسائل كثيرة أجمعوا عليها في مسائل الاعتقاد، كتاب طبع. ناصر.
وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثباتها واقعة. تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم.
إذن هذا هو الذي كان قد قاله الشيخ أو لأحد الطلبة، نعم، هكذا قال رحمه الله، قال أن الله تعالى عقيدة أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، هذا هو ربما الذي سيكون محل الكلام عليه، ذاتية. هو عندما قال ذات حقيقية لا إشكال، ولما عندما قال ذاتية فهم منها أن هذه ذاتية بمعنى أنه مختلط، على أن كذلك الكلام الذي يأتي بعدها يوضح أنه طبعا لا يريد بذلك هذا المعنى الذي فهم. الذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وصوتا وتدبيرا، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته. إذن لأن الإشكال قلنا في كلمة ذاتية، نعم، التي ربما أضافها قد يكون يعني ربما من فهمها ظنها بأنها تصدق اختلافا واصل.
بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ولا يمكن لعاقل عرف الله تعالى وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت الأوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.
وكلمة ذاتية على كل حال لفظ هكذا، وهكذا هذا من ربما من شؤم هذه الألفاظ الدخيلة، نعم، والتي ربما لم تنضبط بعد، سيما ما كان طريقه ماذا المتكلمون. وكلمة ذاتية في العربية أولا أشير فقط إلى استعماله، على أن ذات في العربية تستعمل وهي مؤنث ذو، مؤنث ذو الذي رأيناه في الأسماء، هذا هو استعمالها كذلك منضبط بما عرفناه هناك. أن ذو نعم تعتبر من الأسماء الخمسة، وهي تعني فيما تعنيه صاحب. فإذا قلت فلان ذو علم، ذو كرم، ذو فضل، بمعنى صاحب كذا، فكأنها وصلة لنعت ما قبلها بما بعدها. لا يجوز لك أن تقول زيد علم هكذا، فماذا تفعل؟ تأتي بلفظ ذو فتقول زيد ذو علم، ذو فضل، ذو كرم، ذو جاه إلى آخره، هكذا. هذا هو استعمال الصحيح. فهي إذن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس مضمر، اسم جنس لا تضاف إلى علم، فلا تقول ذو زيد، هذا ذو التي هي مفرد مذكر. وما تفرع عنها، ما تفرع عنها أي عن ذو، سواء تفرد عنها تفرع عنها في الإفراد فقيل ذو الإفراد تفرد عنها في الإفراد فصار جمعا أو مثلنا ذوى أو تفرع عنها في الإفراد والتذكير معا فتقول مثلا ذواتا أو ذوات أو تفرع عنها في التذكير فقط ذات هذه كلها فروع والفرع يتبع الأصل في الأحكام جميعا هكذا من المفروض فكما لا تقول مثلا ذات ذوه فكذلك لا تقول ذاته وكما لا تقول كذلك ذو زيد لا تقول ذات زيد لكنهم تقريبا خرجوا عن هذه الاستعمالات وتوسعوا فيها توسعا كبيرا فأحدثت ما أحدثت وكذلك لا يجوز أن تدخل على الألف واللام لأنك إذا أدخلت على الألف واللام فقد قطعت عن إضافة والمتقرر فيها أنها أحمد الله أنها لا بد أن تكون ماذا؟ مضافة كذو فلا تقول الذات وصار يقول الذات ذلك يقول كذلك في هذا الموضوع يقول الشيخ الشيخ السلام يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية يقال نفسه أي بدل ذاته يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية يشير إلى قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة كما قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله ما من نسب يعني ربما وجد هكذا في أشعارهم في كلام العرب بعض هكذا الاستعمالات فيها فيخرج على هذا توجيهه أنه إذا قال ذاته مثلا كما قال نابغة الذبيان على محلتهم أو مجلتهم هكذا إذا قال محلتهم يقصد الشام وإذا قال مجلتهم يقصد الكتاب الذي كانوا يحتكمون إليه محلتهم ذات الإله ويمدح الغساسنة النصارى قل محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب محلتهم ذات الإله وهذا واحد شيء وأضاف إلى الإله ماذا يعني به ما يصح إضافة إليه سبحانه وتعالى نعم ومنه كذلك قول خبيب بن عدي الأنصاري عندما صلبه المشركون على مشارف مكة كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشرك والمزعنة إذن قول ذات الإله كذلك هكذا إذن كمثل ما قال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عانى التي له ملته شرعته سبيله والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله كمثلما قال خبيب إذ صلب وابن عدي صحابة رضي الله عنه كمثلما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة الذبيان الذرب لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثاه ذو ذات أنثاه ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع الفرع يجري جريان الأصل جميع الأحكام نعم قال نعم استعملت قلنا إلا الاستعمال المولد الذي شاع وانتشر واكتسح
ها ما خرج عن استعماله يدل على صاحبه وما يقاربه ما خرجت وأضيفت إلى 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 اسم جنس ليس علم ولا اسم ولا 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 ضمير ما خرج اسمه ذات يمين وذات شمال وإن كان يعني قد أحيانا يعني يكون فيه تكلف في يعني إعطاء المعنى الذكر ولكن ما خرج عن استعماله نحن نتكلم عن الاستعمالات التي جديدة التي ربما من سمعها قد يضطرب فيما عرفه مما ومعروف من حالها وكل الذين يقولون يقولون ان الذات هكذا الذات كذا الى اخر هذه الاستعمالات كلها يعني انما استعمالات خارج عن العربي ولكنها شاعت وانتشرت انتشار كبير اختصاص لانها مفهومه وواضحه ذات الشيء انها حقيقته والى ذلك نعم
واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء.
إذن هكذا المطلوب كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى أن كل كلام حتى وإن كان صحيحا في نفسه لا شائبة فيه إلا أنه ربما أوقع الناس في وهم أن يترك ويتخلى عنه
لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلانه بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. المثالان السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية
قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم فمن فسرها بأن مراد قرب الملائكة قد يقال أو قد يقول قائل الذي ربما يتربص هكذا أو ينتظر مواضع ربما أهل السنة كان لهم فيها الكلام يقول بأن هذا تأويل إذن فلماذا تنكرون علينا التأويل إذن ولكن قلنا دائما أن الكلام إذا قلنا أنه يفهم عن ظاهره ما معنى ظاهره ظاهره تدخل في ذلك ماذا السياق السياق نعم الذي وردت فيه الكلمة عين هو داخل في الظاهر داخل في الظاهر أن الكلمة إذا وردت في سياق معين فذلك السياق يعين على فهم معناها والمراد بها.
أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الموت عند والذي يحضر
هو قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيين. إذ هذه ضبط معناها بمعنى حين معناها في حين يتلقى المتلقيان نحن أقرب إليه والقرب هنا طبعا قرب المتلقيين. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا والملائكة ملائكة الله عز وجل هم المدبرات كما قال والمدبرات أمر فالمدبرات أمر إذن فمن مما الله عز وجل وكلها به هذا الأمر إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يفرغ من قول إذن فهذا لي أعتبر طويل رحمه الله لا يعتبر هذا تأويلا. نعم. نعم. لا الذي رقيب ولا عتيد ملائكة.
وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لا استحالة ذلك في حق الله تعالى.
لاستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى. نعم. إذن ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم، أي لا تبصرون هؤلاء الملائكة. إذن فهذه أدلة نعم ليس للتأويل، نعم، ولكن للمعنى الذي فسر به القرب. المراد القرب إنما هو قرب الملائكة وليس ذلك تأويلا. التأويل قلنا هو ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهر الراجح، صرفه عن ظاهر الراجح لاحتمال المرجوح. لكننا نحن لازلنا متشبثين بالظاهر. الأدلة التي استدلنا بها على أن القرب قرب الملائكة من نفس النص، من نفس النص لم نخرج بالنص عن ظاهره، أبقيناه على ظاهره وأخذنا منه الدلالة على أن القرب قرب الملائكة. بينما المؤول لا يستطيع أن يأخذ من النص شيء. نعم. بل هو العكس، منصرف عن النص، منصرف عن الظهر، يلتمس له أدلة خارج الظهر. نعم. واصل.
بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى.
إذن هذا مثل هذا مثله الله عز وجل أضاف المجادلة إلى نفسه، إلا أن في واقع المجادلة إنما كانت إبراهيم عن الملائكة. نعم. وصف. لا نصف. إنما هي أوصاف للملائكة ليس اسمها، وإن كان يكون الشائع عن الناس أنهم يسمونهم برقيب عتيد، والوصف هكذا حاله إذا يعني مثلا شخص وصف بوصف معين قد ينقلب إلى أن يصير اسم له. يعني لما نقول مثلا وصف مع وصف، وصف مع مثلا الشيء الذي ربما الآن شخص مثلا يقول فلان كاتب بمعنى ما دام رأيته فهو وصف، لكن إذا صار كاتب بمعنى كأنه هو الشخص المرصن في هذا المنصب كاتب المدير مثلا، فإذا قال فلان الكاتب معناه كأنه مباشرة يصير كأنه اسم للشخص فلان الذي معروف بأنه هو الكاتب هكذا. لذلك الأوصاف إذا أريد تمحيضها لأن تكون مثلا أعلاما لشخص معين تدخل عليها بعض التعديلات كما تعلمون مثلا في ما نسميه بالعدل، العدل الذي نعرفه في الممنوع من الصرف، فأقول مثلا عمر معدول عن عامر. وثم معلوم عن قاسم وجشم عن جاشم وعن كذا كذا. فلما أريد مثلا تمحيضها علما لشخص أدخلت عليها بعض التعديلات نعم، ولكن بعضها لا يدخل عليه التعديل، لا يدخل عليه، يبقى على حاله ويتمحض ليصير علما مثلا لشخص معين وهو في الأصل كان وصفا، ويقال فلان الحارث الحارث، وإن كان كلمة الحارث الأصل في أنها وصف نعم، ثم صارت اسما وعلى عرشها. قال
المثالان التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظهر الكلام وحقيقته هنا، ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري
من التربية ولتسمع على عيني، بمعنى من التربية، لأن الله عز وجل تعهده بالرعاية منذ صغره. نعم، من التربية، التربية معناها يعني ما يقع له من تطورات في أطوار حياته، إنما يكون والله عز وجل يعني يعتني به ورعايته رعاية خاصة كرعايته لجميع رسله سبحانه وتعالى.
أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها،
ويكلأه
بها.
يكلأه معنى يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من يحفظه. ولا ريب أن القول الأول
باطل من وجهين. الأول أنه لا
يقول القول الأول هو ماذا؟ أن يقال بأن ظاهر هاتين الآيتين أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله. لو قال قائل هذا مثلا لبطلان ظاهر. نعم.
ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسري بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه.
العربية لكل حال لغة، لغة، وعندما نقول لغة بمعنى يعني تكلم بها الناس، وهي لغة اجتماعية لها مقاصد. نعم، وليس جميع مقاصد تجدها مسطرة في الحروف. نعم، بل الاستعمالات نعم تفرض نوع استعمال. نحن كما نقول مثلا، وكما كنا نقول في الكلام، لو أن إنسان مثلا قال لنا خرجت من الصلاة مثلا، أو انقضت الصلاة، تفهم منها ولو لم يضيفها أن مراد به الصلاة التي هي أقرب إلينا الآن، وهي صلاة الصبح، ولا يحتاج إلى هذا التعيين ولا يحتاج إلى هذا الذكر. وهكذا في سائر الاستعمالات، اللغة والشخص يتكلم بها أحيانا يعين عليها يعني ربما القرائن الحالية والزمانية والمكانية شيء نفهمها، فضلا عن قرائن السياقية إلى آخره. فإذا لا يمكن نقول مثلا أن كل شيء لابد أن يكون له ما يدل عليه في الحروف. نعم. قال
ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن عن خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
استخدام هذه الدلالة كلها يعين كذلك خصوصا دلالة الالتزام يعين على فهم المراد.
المثال الحادي عشر، وقوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
هذا حديث من الحديث التي رواها البخاري في صحيح، وهو حديث الولاية، هكذا مشهور بين العلماء، وبعضهم ألف في شرحه كتابا، فالشوكاني رحمه الله كتاب سماه قطر الولي في حديث الولي، وفي شرح حديث الولي كتاب يعني مطبوع، هكذا عنوانه قطر الولي في شرح حديث الولي. وغيره كذلك كالصنعاني رحمه الله له كتاب اسمه الإنصاف في بيان مال الأولياء من الكرامات والألطاف كذلك. وتقريبا حديث فرقان بن أولياء رحمه الله الشيطان يدور معناه حول بيان أو شرح هذا الحديث الذي هو حديث الولاية، حديث قلناه في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح العم. هذا الحديث يعني ربما بعضهم يتكلم في بعض ألفاظ منه تتعلق بالصفات، وربما شغب بها كما شغب بالأحاديث السابقة. يعني قال:
والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده؟
هذا المعنى الصحيح الثاني. المعنى الصحيح هو الثاني، وإلا في الأول ربما يستدل به أهل الحلول وأهل الاتحاد كذلك، يقولوا بأن الله عز وجل نعم يحل في سمعه وفي بصره ويسير، نعم كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. إذن فالمعنى الثاني هو المراد أن الله عز وجل يسدده، بمعنى أنه يكون في قريب جل استعمالاته أو كل استعمالاته مصيبا في سمعه، في بصره، فيما يرى، فيما يبصر، فيما يبطش، إلى آخر ساعته.
أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال:
معنى الولاية من جملة ما تعنيه الولاية، هي أصلا مأخوذة من الولي بمعنى القرب. تقول مثلا فلان يليني، بمعنى قريب مني، ليس بينه وبيني شيء، على أساس ليليني أولو الأحلام والنهى منكم. فالعبد تقرب من الله عز وجل بالطاعة وبالعبادة وبأنه يأتي بالفرائض ويزيد إليها النوافل، كما قال في الحديث هذا القدسي، قال: ولا يزال عبدي
يتقرب. لا يزال معناها في استمرار ومواصلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وأما بالنسبة لي الفرائض والواجبات فليست محل تنافس، لأن كل واحد لا بد أن يأتي بها، ولكن محل التنافس هو فيما زاد عنها من 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 النوافل ومن المستحبات ومن المندوبات، نعم من الأعمال. حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه أي حتى ينال محبة الله له. وهذا طبعا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتيقنه ويعرفه، ولكن هو عندما يحصل فإن الله تبارك وتعالى، نعم كما جاء في الحديث، يعني قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إكراما من الله عز وجل له، الله تبارك وتعالى يكرمه بهذا الذي نعم يقع له. لماذا؟ لأنه اجتهد، الله عز وجل كذلك أعانه عندما تقرب إليه بالطاعة، الله عز وجل جزاه بماذا؟ بأن نصره وأيده وسدده في سمعه وفي بصره. هذا هو تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، فتقرب الله عز وجل منه بهذا الذي ذكر في الحديث. قال
الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر.
إذن هذا ينفي ماذا؟ ينفي الحلول والاتحاد، ينفيهما مدام أثبت أن سائلا ومسؤولا مستعيدا مستعاذا معط ومعطا، هذا دليل على ذلك على أن شيئين متغايرين.
وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أو تتصوره أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
نعم، إذن هذا كما سمعتم هو معنى كلمة كنت سمعه وبصر الذي يذكر به إلى آخره، هذا هو معناها. إذن وليس معناها ما تقدم من أنه بعضهم ربما قال هذه أو هذا دال على حلول الله عز وجل في خلقه، الأدلة السابقة الظاهرة الواضحة.
المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باء، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه, وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا, وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد, كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.
إذن وهذا كذلك مما يجادل فيه المتكلمون, يقولون أنه لا تقوم به بذاته تبارك الفعل اختيارية, لا, يقول لا, وإنما أفعاله أو كل ما وصف به عز وجل من هذه الأفعال إنما هي معاني قائمة بنفسه كالكلام وغيره. نعم واصل.
مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا, وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك, وقوله الرحمن على العرش استوى, وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه, إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب, والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش, وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث, والنقل عنهم بذلك متواتر.
إذن هذه الأفعال الاختيارية, لما قلنا الأفعال الاختيارية كل ما هو من أفعال الله عز وجل, وقلنا عنه أنه قديم النوع حادث الآحاد, إنه تبارك وتعالى يفعله متى شاء سبحانه.
فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه, وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل, وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه, وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي, ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط, بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها, وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه, كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من السياق.
وليس ذلك كذلك تأويل، لا يعتبر ذلك تأويل، قلنا إذا استعين عليه من خلال السياق والأدلة التي ربما يعني ظاهرة واضحة معينة على فهمه لا يعتبر ذلك تأويلا.
وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال إلى الحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي من عبادي
في عبادة تفتقر
إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
بمعنى أنه الله عز وجل عن من أتاه في عبادة من عبادات المشي فيها لا بد فيه مشي المشي، كمثلا مشيه إلى الصلاة أو سعيه في الحج أو ما إلى ذلك من شيء، يعني يقصد أن هذا النوع من العبادات التي يحتاج المشي الله عز وجل كذلك يأتيها رغلة، أنا أخص هذه العبادة. ومن العبادة ما يحتاج إلى مشي، الإنسان يقوم به في محله، هذا تفسير آخر يعني. ولكن كل التفسيرين لا يخرجان عن مذهب السلف بما ليس فيها تعطيل النصوص، هذا هو الذي يعني ليس في مذهب السلف، ليس فيه تعطيل النص بزعم أنه يوقع في التشبيه، مذهب السلف ليس فيها، مذهب السلف إبقاء النص على ظاهره نعم وعدم الخروج به عن ذلك الظاهر.
المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنعاما. والجواب أن أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يد، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
هذا لكل حال هذا النوع من التدقيق في استعمالات الألفاظ في العربية يعتبر من شأن العربي لا يغفل الإنسان عنه. كلمة اليد ربما ترد في موضع ومراد بها نعم اليد نفسه هذه جارحة نعم، وربما ورد في استعمالات أخرى وليس مراد بها نفس اليد، ولكن مهم ما باشره الإنسان وعمله حتى ولو كان منظر إليه، فمثلا نظر إلى محرم فأصابه ما تقول ذلك بما كسب جدك، هكذا نقول، ويعني أنه فعله بيده، وقد يكون منكر سمعه بإذنه، وقد يكون مثلا يعني اقترفه بأي جارحة أخرى ولكن ينسب إلى اليد فالمراد به هذا الذي قيل. وقد يراد باليد نعم نفس اليد، هذه اليد نعم، وجاء في حديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده
تشريفا لها، غرس غراس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم
بيده.
وخلقه سبحانه وتعالى لآدم بيده نعم، وغراس جنة الفردوس بيده نعم، وكتب التوراة بيده نعم، خص هذه المخلوقات الثلاثة باليد التي هي اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وبالنسبة إلينا ماذا؟ أجزاء وأبحار، هكذا نقول. وأما ما عداها فمهما نسب إلى الله عز وجل بأنه بيده ليس المراد به اليد التي هي يعني الصفة من صفاتنا.
الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
إذن آدم عليه السلام هذا تشريف له، وذلك يوم القيامة مما يذكره له الناس وهم يريدونه أن يشفع لهم، يقول خلقك الله بيده، أنا خصك بهذا، أنت بهذا شرفت. نعم، إذن فهذا تخصيص له. وأما باقي المخلوقات الله عز وجل يعني خلقها سبحانه وتعالى، ولكن ليس كخلقه تبارك وتعالى آدم أن خلقه بيده. واصل؟
لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
ولأجل ذلك ألفت كتب في الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، كتاب نفيس مهم جدا، وكتاب كذلك في الفروق للقرافي، ومختصر مهذب نعم وجيد لاعتناء بها. نعم، أن كثير من الفروق لما لا يدركها الإنسان يخلط بين الشيئين المتشابهين فيقع في الظلم أو في الجهل. نعم، واصل لبعدها.
المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته للآية لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبالغة المبايعة ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟
وكذلك ما قيل في المبايعة يشبه ما أن يقال ما يقال فيه، فإنه مبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، مبايع جبريل صلى الله عليه وسلم، مبايع الله عز وجل. يستحيل أن يقال أنه مبايع الله على الصفة التي يبايعنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه يضع يده في يده مثلا نعم هكذا ويواجهه كذا يقول نبايعك على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى أثرة من أمرنا وأننا نجعل أمر أهله إلى آخر ذلك من صيغ المبايعة التي ربما قد يضاف منها ما يضاف. نعم هكذا تقع، وهذه الصفة لا شك أنه عندما يبايع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقع من هذه المقابلة والمواجهة نعم ليس نفسها تقع لله عز وجل، ولكن عندما تقع للنبي عليه الصلاة والسلام يعني صاحبها بايع الله عز وجل. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفسها طاعة الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد طاع الله. نعم هكذا كذلك يد الله فوق أيديه. نعم واصل
هنا الآية المبايع الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
نعم
هنا يعني المؤلف لما أورد هذه الآية يعني يريد هذه يعني الصفة وضعية اليد، أم يعني يريد المبايعة التي هي السمع والطاعة؟
كيف يريد هم هذه الآية؟ هو ذكرها في جملة آيات، بعضهم عندما رأى فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لأنهم قالوا يعني هذه الآية لابد أن تبقى للسنة تخرجوا عن ظاهرها، فإذا قمحيتموا على ظاهرها فإنكم سوف تثبتون ماذا؟ أمر لا يكاد يكون ويستحيل.
يعني المبايعة للسمع والطاعة أم المبايعة بليه؟
هو في قوله إنما يبايعون الله يقول لك هذه الآية إما أن تقول بظاهرها ويزعم هو أن ظاهرها يبايعون الله، بمعنى مثلا أنك يعني تصافح وتواجه وإلى آخر ذلك وتقول ألفاظ البيعة، فإذا قلت هذا أمر لا يكون. وماذا تقول إذا لابد أن تخرج بها عن ظاهرها، فإذا خرجت بها عن ظاهرها فذلك هو التأويل وأنت تنكر علينا التأويل. إذا وقد أولت هنا نقول لهم نعم لا نقول هذا، ولكن إذا يعني استرنا في الآخر ليس معنى ذلك أنه تأويل، بل هو استناد كذلك إلى نظيرها من النصوص نعم الذي لا يقال منه. ولا أصبت الزوار
معناتها يعني لا يجوز أن نستعمل هكذا مباشرة مبايعة لله على مقابلة بايعنا الله على السمع والطاعة على يعني حق المخلوق ليس
لا، ولكن كل حال دائما إذا كان أمر يوهم لا نستعمله. نعم إذا كان يوهم لربما الناس أذهانهم لسة في فهمه على وجهه نستعمله أو نستعمل منه ما هو صريح، مثل البيع على الرسول صلى الله عليه وسلم، البيع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لأن نقول أنه بيع على الله، بيع على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أيضا ضعنا يدنا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا بالنسبة لمن بيع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. واصل
فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
وانظروا كذلك إلى نكتة من النكات في هذا الحديث، أن الذي سأل عن الكيفية لم يسأل كيفية الصفة، إنما قال: كيف أعودك من أجل أن يتوصل لما معنى مرض، ولم يقل له كيف تمر. هذا قال العقل ليس من عنده وإنما هو من نكات شيخنا محمد السوري. قال:
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب؟
يقول كذلك: كيف تستطعم هكذا، وإنما قال: كيف أطعمك، معنى فعلي أنا كيف يقع عيني. نعم واصل.
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به الكلام به المتكلم به.
هذا الحديث كذلك واضح ظاهر جاء معه نعم ما يخرجنا ربما من إبهام ومشكل لو أنه لم يأتي به أو لم يأتي بهذه الصيغة التي ذكرت كيف، وجاء البيان والإيضاح، وليست كل النصوص جري هذه المزرعة. إذن معنى ذلك ما لم يكن على شاكلة هذا النص فنجريه على ظاهره، وكما كذلك يقول شيخنا: فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت وكذا في جعت. إذن في هذا الحديث يقول مثلا جعت، الله عز وجل يقول جعت، يقول عبدي مرضت، فيعني جاء مباشرة في نفس الحديث، جاء ما يوضح إذا. وأما من ربما يقول ظاهر نص الصفات كلها كأنها هذا مزرعها، فهذا يعني كذب على النصوص. بل هو أي الإخوة لتنتبهوا جيدا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: سوء ظن برب العالمين. وش معنى سوء ظن برب العالمين؟ كأنه هذا الشخص الذي يقول بأن النصوص صفات جري هذا المزرع، كان الله عز وجل نصب لهم إخاخا مثلا، أو مثلا نقول يعني شيء ينحرفون به ويزلون، فإذا ما وقع منهم الشخص مثلا في الكفر والضلال والتهى يقول: كفرت. نعم، وقد صرح على كل حال بعضهم، قال بأن ظواهر بعض النصوص القرآنية يعني يدل على الكفر. فيعني القرآن الكريم شفاء، هدى، بيان، وهذا كله ينفي أن يقذف في الصدور الشكوك والأوهام، لأن هذه أمراض قلوب. القرآن الكريم أصلا جاء لي إزالة هذه الأمراض، كيف يكون إذا هو الذي يقذف في الأمراض ويوقع فيها الشبهات والشكوك وما إلى ذلك من حول؟
فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى.
ولا نقول عنه، هذا جاء في نفس الحديث، نفس الحديث نفسه جاء بهذا البيان وهذا الإيضاح، لا نحتاج إذن إلى أن يعني نتدخل نحن بألفاظنا وبعباراتنا وببياننا. نعم.
وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لم يتكلم بهذا المعنى ابتداء، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قاعدة نصوص الصفات، في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذه هي إنما هي أمثلة فقط ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أن أهل السنة بتلك القواعد التي قدمها بين يدي هذه الأمثلة، قواعد الحمد لله كفيلة بالرد على كل ما ممكن أن يعني يأتيهم من الشبه التي ربما قد يجادل بها خصوم أهل السنة. وهذا إنما كما قال اجتزأ بأمثلة منها، والخاتمة نتركها لنختم بهذا الأسبوع إن شاء الله.